فالشيخ يستدل بهذه الآية على مراده وعلى رده على هؤلاء، ولهذا قال أخبر أن من تولى أعداء الله وإن كانوا أقرباء فقد ضل سواء السبيل. وهذا حق كما قلنا، الآيات في كتاب الله صريحة ودلالتها واضحة، لكن يأتي خلاف أهل العلم في انطباقها على من تنطبق عليه ومن لا تنطبق. قال فإن هذا ممن يدعي أنه على الصراط المستقيم لم يخرج عنه فإن هذا تكذيب لله، ومن كذب الله فهو كافر. نعم، من كذب الله فهو كافر، لكن هل الذي فعله تكذيب؟ هنا محل يعني الذي قد يكون محل نظر، يعني هو لا أحيانا قد يكون المخالف لا يقصد تكذيب الله ولا يمكن أن يلجأ إلى تكذيب الله، وإنما قد يكون متأولا، لكن ليس كل تأويل مقبولا كما هو معلوم. ومن كذب الله فهو كافر، واستحلال لما حرم الله من ولاية الكفار، ومن استحل محرما فهو كافر. ثم ذكر تعالى شبهة من اعتذر بالأرحام والأولاد فقال لن تنفعكم أرحامكم إلى آخره. وهذا حق في دين الله عز وجل وفي سبيل إحقاق الحق ونصرة هذا الدين، يضحي الإنسان بنفسه ويضحي بماله ويضحي بأولاده وفي سبيل موالاة الله عز وجل والبراءة من أعدائه، يقدم في ذلك الأهل والمال والولد. وفي مثل هذا يقول سبحانه لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. ومثله الآية الأخرى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فستتقطع الصلة ولا يبقى إلا صلة الدين وصلة التوحيد والولاء والبراء في الله عز وجل. قال فلم يعذر تعالى من اعتذر بالأرحام والأولاد والخوف عليها أو انشقة مفارقتها، بل أخبر أنها لا تنفع يوم القيامة ولا تغني من عذاب الله شيئا. أما الدليل الحادي والعشرون وهو الدليل الأخير فهو من السنة ما رواه أبو داود وغيره عن سمرة جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. فجعل صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من جعل المشركين اجتمع معهم وخالطهم وسكن معهم مثلهم، فكيف بمن أظهر لهم الموافقة على دينهم وآواهم وأعانهم، فإن قالوا خفنا قيل لهم كذبتم. وأيضا فليس الخوف بعذر كما قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فلم يعذر تبارك وتعالى من يرجع عن دينه عند الأذى والخوف، فكيف بمن لم يصبه أذى ولا خوف وإنما جاءوا إلى الباطل محبة له وخوفا من الدوائر. فإذا أيضا هذا دليل من السنة، وإن كان الدليل ضعيفا، الدليل حيث سنده هو ضعيف، وله أيضا بعض الشواهد من أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، ولكن أيضا يحمل العلماء هذا على الإقامة من غير حاجة ومن غير داعي، أما إذا كان لتجارة أو لجهاد أو لدعوة أو لأي غرض من الأغراض المشروعة فإنه لا شيء في هذا، وبخاصة إذا كان الإنسان يقيم شعائر الإسلام. إذا كان متمكنا من إقامة شعائر دينه وكان هناك غرضا مشروعا ومباحا فلا مانع من هذا، أما إذا كان غير ذلك فلا يجوز السفر أو الإقامة في بلاد المشركين لغير غرض صحيح ومع التمكن من إقامة الدين وشعائر الإسلام من الصلاة ونحوها. ويؤكد الشيخ ما ذكره فيما سبق من أن الخوف ليس عذرا، الخوف ليس عذرا، وإنما الله عز وجل لم يعذر إلا المكرهين الإكراه، ووقف عند قول أحمد رحمه الله في قصة عمار أنه يفرق بين من هدد بالضرب ومن ضرب بالفعل، وكأنه يرى أن من هدد بالضرب أنه لا يكفي هذا كما سبق معنا بالأمس. ثم قال الشيخ الأدلة على هذا كثيرة، وفي هذا كفاية لمن أراد الله هدايته وأما من أراد الله فتنته وضلالته فكما قال إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ونسأل الله الكريم المنان أن يحيينا مسلمين وأن يتوفانا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين رحمته وهو أرحم الراحمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. فإذا هذه الرسالة رسالة قيمة في بابها وفي موضوعها، وما عرضه الشيخ رحمه الله في هذا صريح جدا. ونسأل الله السلامة، أحيانا قد يكون الإنسان على قلبه أو يران على قلبه ما يران، بحيث أنه لو جاءت الدلائل وجاءت النصوص فإنه لا يستفيد ولا ينفعه وعظ الواعظين ولا تذكير الذاكرين. ولهذا قال هنا ولو جاءتهم كل آية حتى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ومثل ذلك إذا قوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فلا تنفع كل أحد. وأيضا في قوله تعالى سيذكر من يخشى، فصاحب الخشية الذي شاء الله سبحانه وتعالى هدايته يفتح الله قلبه. ولهذا قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قال إذا كان الإنسان يسأل وهو غير مستحق للصدقة فما حكمه؟ هذا لا يجوز ومحرم، أن يسأل من غير حاجة هذا محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سأل من سأل تكثرا فإنما يسأل فكأنما يسأل جمرة، وكما قال صلى الله عليه وسلم، ويقول لا تزال المسألة بالرجل حتى يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم، فلا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في صدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي ولا لقوي مكتسب، فلا يجوز الإنسان أن يسأل أو غير محتاج. ما معنى قولنا في درسنا اليوم أهل القحاب واللواط؟ أي معنى اللواط؟ قلناها بالأمس، قلنا أتمنى عنها مرتين. القحاب هو الزنا، والقحاب يعني أهل الزنا أو المتعاطين للزنا، واللواط معروف. هل ترك السلام للذين يجلسون في الطرقات ولا يذهبون إلى الصلاة وعند دعوتهم إلى الصلاة لا يستجيبون، هل ترك السلام لهم فيه إصابة للبغض في الله والبراءة منهم؟ نعم، مثل هؤلاء الذين يبارزون بالمعاصي وينبهون ثم لا يستجيبون، لا يسلم عليهم إلا إذا كنت ترى أن لا زالت فرص الدعوة ومحاولة إصلاحهم واستصلاحهم قائمة، وهذا هو الذي ينبغي. ينبغي أن لا ييأس المسلم من أي مقصر ومن أي عاصم، لأن مهمة رجل الدعوة ومهمة المصلح هو البلاغ والدعوة، وليس مهمته هدايتهم، فإن الهداية بيد الله عز وجل. وأكثر ما ينبغي أن نوصي بهذا الناس مع أقاربهم وآبائهم وأولادهم وأهليهم، فلا تيأسوا أبدا من إصلاحهم واستصلاحهم حتى لو رأيتمهم على أشد ما ترون، فإن الهداية بيد الله، لا تدري متى تنزل، وإنما تجتهد في الإصلاح وتجتهد في الدعاء، فإن الدعاء سلاح عجيب، وبخاصة الدعاء بظهر الغيب والدعاء في جوف الليل إصلاح الأولاد والأهل، فإن هذا فيه خير كثير. ومن أعظم أساليب الدعوة هو أن تقوم بنفسك أنت تكون صالحا مصلحا، وأن يروا فيك الخير ويروا فيك الصدق والأمانة والمحافظة على فرائض الله عز وجل، فإن هذا أعظم داعي. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إنهم ما زالوا مرتدين منذ فارقتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ وهل هذا الحديث صحيح؟ نعم، هذا الحديث الصحيحين، أنا سألت عنه قبل يومين أو ثلاثة فراجعته فوجدته في الصحيحين، وهذا خاصة في يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة أنه حينما يزاد أناس عن الحوض كان من جهة هذا، أنه قال إنه كان مرتدين منذ فارقتهم، أو كما قال، على معنى أن هناك وناس ارتدوا نسأل الله السلامة، وهذا حصل حتى في عهد أبي بكر رضي الله عنه، حصلت الردة، فبعضهم رجع إلى إسلامه وبعضهم بقي على ردته، فتحصل الردة نسأل الله السلامة. ولهذا عقد الفقهاء بابا كاملا أو كتابا كاملا سماه كتاب المرتد وباب الردة أعاننا الله منها. فالحديث صحيح ومعناه صحيح ووقوعه صحيح أيضا، لكن لكن لا يعني أن جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم تكون مرتدة، بل الخير فيها إلى يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تزال طائفة على الحق منصورة، لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، ولا يزال هذا الأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في علو، وثم يأتي يعني ضعف ثم علو ثم هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بكل شيء، أخبرنا بأحوال الضعف وبأحوال القوة، وأخبرنا بأحوال النفاق وأحوال الإيمان وأحوال الصادقين وأحوال الكافرين، فكل ذلك أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي الإنسان إذا رأى مثل هذا الحديث أن يرى له مقابلات أحاديث أخرى في تبين، فيظهر الحق حينما تجمع بين هذه وهذه، لا أن تأخذ جزءا وتترك جزءا. عذر هذه هل هي من باب نصر أم من باب ضرب؟ عذر هكذا، عذر يعذر، فبأن نصر ينصر. إذا كانت عذرة على كل نراجع زيادة على كل حال، والخط غير واضح. هل الكافر أخ لنا في الإنسانية؟ وإذا فرض يمكن إنسان إلى ساعة آخر، إذا فرض إنسان في حالة مطاردة في دورية وذلك بانقلاب سيارته، هل يلزم من طارده شيء؟ أما السؤال الأول، هذا الكافر أخ في الإنسانية، حتى ولو قلنا إنه أخ في الإنسانية ما ينفع، لأن الله عز وجل ذكر في الأنبياء أنه ذكر الأخوة بينهم وبين أقوامهم، وإلى عاد أخاهم هودا، كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، فهذه أخوة لا تنفع، وين وجدت أخوة نسبية؟ لأن أخوة نوح مع قومه أخوة نسبية، على معنى من جماعتهم ومن قومهم ومنهم، وكذلك الحال. ولهذا ذكر العلماء من اللطائف في شعيب، لأنه قال في مقام آخر وإلى مدين أخاهم شعيبا، ولما جاء في سورة الشعراء وكان مرسلا لمدين مرسلا لأصحاب الأيكة، قال الله عز وجل كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، وليس في إذ قال لهم أخوهم شعيب، إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، فدل على أنه كان من أصحاب مدين وليس من أصحاب الأيكة، هو يعني دل على أنه من أهل مدين وليس من أهل الأيكة، وإنما أرسل للقريتين أو للمدينة البلدتين، فكان هناك أخا مدين ولم يكن أخا أصحاب الأيكة وإن كان رسولا لهم. ففهم العلماء من هذا أنه المقصود الأخوة الأخوة النسبية، أنه من قومهم ومنهم. فحتى لو قيل بالأخوة الآدمية أو كما أقول الإنسانية، لأنه كلهم يرجع إلى آدم، فإن هذا لا يفيد إلا بمقدار ما تجيزه أحكام الشريعة فيما يتعلق بالتعامل الظاهر ونحو ذلك. أما في موضوع المطاردة إذا كان مخطئا، فإن أخشى أنه يكون فعلا قد تسبب ب يعني إذا كان المخطئ هو المطارد وهو الذي تسبب بانقلاب من يطارده وهو على حق، فهذا لأنه كان من حقه أن ينصف من نفسه، المخطئ من حقه أن ينصف من نفسه ما دام أنه يعني ترتب عليه حقوق وأخطأ في حق الناس. نعم الحقوق التي بينه وبين الله هذه مبنية على الستر، لكن حقوق بني آدم وبخاصة إذا كانت أيضا فيها إزعاج للناس وفيها إخافة للسبيل، فإن هذه وكان هناك من يريد أخذ الحق منه ثم حصل ما حصل، فلا أظنه يسلم من إثم أو وزر إلا أن يشاء الله عز وجل، لما بتوبة أو رحمة. هل من لبس ملابس وعليها أعلام دولة كافرة هل هذا ولا؟ لا شك أن مثل هذا يحدث شيئا من الميول ويحدث شيئا من المحبة حينما الإنسان يأخذ مثل هذا، أو ولهذا ينبغي أن يكون عند الإنسان المسلم عنده نوع من التحسس في هذا، وألا يستسلم لمثل هذه، لأن هذه تحدث نوعا من الميول ونوعا من الولاء ونوعا من وقد يكون مقصود أصحابها هو هذا، أن الإنسان يعني يتعلق بهذه البلدة أو هذه المدينة أو هذه الدولة ونحو ذلك، فينبغي ملاحظة هذا. هل الخادمة في المنزل بدون محرم محرمة؟ ولقد أمرت أهلي أو إشي أرجع الخادمة إلى ولكن دون جدوى. لا هو يعني طبيعة العمل الخادم والخادمة لا يكون في محرم في البيت، على معنى يعني طوال التاريخ الناس يستخدمون الخدم، ولا يتصورون لا تكون خادمة إلا معها محرم، بل ولا حاجة إلى أن يكون معها محرم، إنما الذي لا يجوز الخلوة بها، الخلوة بها لا يجوز أن يخلو بها أجنبي سواء كان صاحب البيت أو أولاده من الذكور، هذا لا يجوز هذه الخلوة، والخلوة هو أن ينفرد بها، أما إذا كان مع مجموعة فلا تسمى خلوة. أما أنه لابد في كل خادم يكون معه محرم هذا ما، إنما في السفر نعم في السفر لابد من محرم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر مسافر إلا مع ذي محرم أو معها ذو محرم، أما في البيت فلا لأنه لا حاجة إليه، لكن الذي يحرم هو الخلوة، الخلوة بها لا يجوز. ومعلوم أن الناس كما قلنا طوال التاريخ يتخذون خدما، وما قيل أنه لا بد أن يكون مع كل خادمة محرم، والخدم اتخذها سواء كان رجال أو نساء. النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الخدم، و السلف الصالح من الصحابة والتابعين ذكر هنا هنا هناك من يخدم بعضهم وبعضهم يحتاج إلى خادم. وذكر الفقهاء أيضا أن بعض النساء إذا كانت ممن يخدم مثلها أنه يجب على الزوج أن يأتي بخادمة، على اعتبار أنها إذا كانت لا تخدم بطبيعتها تخدم، إما أنها من طبقة مثلا يخدم مثلها، فيلزم الزوج مثلا أن يأتي بخادمة. وهكذا المقصود هو أنه الأصل في استخدام الخادمة عند الحاجة إليها، والخادم كذلك عند الحاجة إليه، فلا مانع، لكن مع المحافظة على الأحكام الشرعية من حرمة الخلوة ولزوم الحجاب ونحو هذه الأشياء. يقول عندنا بعض المخالفين فقاطعناهم وهم عندنا زملاء في العمل، فهل نستمر في هذه المقاطعة؟ وقد تفضلت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود الأخيرة. نعم، أما المقاطعة بهذه الصورة لا، بل ينبغي أن تجتهدوا في دعوتهم وأن لا تيأسوا أبدا بأي حال، لا يدخلكم اليأس أبدا. وأكثر ما يكون أسلوب الدعوة في هذا الناجع هو القدوة والأسوة الحسنة، أسوة الحسنة في الانضباط والمواعيد، وأيضا حتى لا مانع تقديم التسهيلات التي لا تؤثر على العمل ولا تؤثر على الدين وعلى الحق، وإنما خلق الكريم، هذا هو الذي تكون به الدعوة. ومع الأسف أننا نسمع أن المخالفين هم أحسن أخلاقا من أهل الحق وأحسن تعاملا من أهل الحق، وهذا هو المشكلة. ينبغي أن يكون إنسان، وبخاصة بمثل، لأن هذا أنت مبتلى به إلا إذا أظهر معاندة ومكابرة أو يريد فعلا يظهر انتصارا لباطله، حين يوقف ويوقف عند حده. أما ما دام الأمر لم يظهر، بل فيما يبلغنا أنهم لا يتعرضون للمخالفات أبدا ويسكتون، وقد يكونون في هذا هم أكثر حكمة. وبخاصة أن الغلبة لأهل الحق، فينبغي أن يستغلوا هذه الظروف، لأنه قد يأتي ظروف لا سمح الله تنقلب القضية. ولهذا حق أهل الدعوة أن يجتهدوا في الدعوة، يجتهدوا اجتهادا بالغا، ويكون بوجود الثقة، ولا تكون الثقة إلا بخلق الحسن وحسن التعامل، ثم تدخل ما تشاء من طرق التوجيه مكتوبة أو مسموعة أو نحو ذلك. فهذا هو الذي يمكن أن يقال، إلا إذا أظهر باطلا ونافع عن باطل فيوقف. إذا ترك الإنسان عددا من الصلوات في غيبوبة فما الحكم؟ إذا أفاق فإنه يؤدي جميع الصلوات التي فاتته، إذا أفاق يؤدي جميع الصلوات التي فاتته. إذا دخل المسجد في سفر في صلاة المغرب ولم يصلي العصر ماذا يفعل؟ هو لا شك أنه مخطئ، ولا يجوز له أن يترك العصر حتى يدخل وقت المغرب، هذا حرام حتى ولو كان مسافرا. لا يجوز للمسافر أن يترك الصلاة حتى يخرج وقتها. نعم، خفف له بأن أبيح له الجمع والقصر، الجمع بأن يقدم العصر إلى الظهر أو يؤخر الظهر إلى وقت العصر، أما أن يؤخر العصر إلى المغرب أن يخرج وقتها هذا لا يجوز، وهو محرم وآثم، والسفر لا يرخص فيه هذا. لكن على كل حال إذا حصل هذا عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ثم يصلي العصر أولا ثم المغرب. إلا إذا خشي فوات المغرب، إذا خشي فوات المغرب فيصلي المغرب أولا. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.